الرحمن الرحيم. قال الكلام في مسألة المسح على الحائل، ذكرنا أن المشهور أفتوا بأنه إذا اضطر إلى المسح على الحائل جاز ذلك، وصاحب العروة أضاف أنه من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولكن أنتم تدرون بأنه لو كان المستند رواية أبي الورد فهي واردة في مسح الرجلين ولم ترد في مسح الرأس، ما عندنا دليل على أنه في حال الاضطرار يجوز المسح على البناء الذي غطي به الرأس، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم. حتى لو قبلنا رواية أبي الورد، نحن نحتمل خصوصية في المسح على الرجلين من باب أنه لعل النبي صلى الله عليه وآله رخص عند الضرورة في المسح على الخفين، وهذا الترخيص مو موجود في المسح على الرجلين مع الحائل، هذا قد يصير مجرد قياس. نعم في قضية الرأس توجد روايتان صحيحتان في المسح على الحناء، في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ورد أن الرجل يحلق رأسه ثم يطليه أو ثم يطليه، نعم ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. وعليكم السلام. وفي صحيحة أخرى صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضم رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال عليه السلام يمسح فوق الحناء، هذا خاص بالحناء ولم يلتزم به فقهاؤنا إلا إذا كان الحناء جعل كدواء على الرأس، والدواء من أنحاء الجبيرة، الدواء المطلي به العضو كالجبيرة يمسح عليه، وأما في غير هذا الفرق فلا يمكن التمسك بإطلاق الصحيحتين، وإلا فهاتان الصحيحتان غير مختصتين بالضرورة بحالة الضرورة مطلقة. الصحيحة الأولى أوضح أن تكون مختصة بحال الضرورة، لأنه يقول الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء، هذا حالة غير اعتيادية، يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ظاهره أنه كان عنده مشكلة جلدية على رأسه فأراد بذلك العلاج. يعني يحلقون الشعر في مقام العلاج بعد، إذا ماكو ضرورة علاج فلم يلتزم الفقهاء لأنه في حال الاختيار يجوز ذلك، إذا ضرورة ولو ضرورة اجتماعية من باب أنه يستحي من الناس أن يطلع وهو أصلع، مثلا وإلا إذا لم يكن هناك ضرورة فلم يلتزم الفقهاء بجواز ذلك. وعليه فالروايتان ليستا مرتبطين بقضية المسح على الرأس بحائل عند الضرورة. وأما الرواية الثانية لم يرد فيها قرينة، ليس فيها قرينة تجعلها مختصة بحال الضرورة. الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، ولكن مع ذلك يمكننا تقييد هذه الصحيحة أيضا بحال الضرورة لتسالم الفقهاء على عدم الإطلاق. وقد يقال بأنها موافقة للعامة، فإن العامة جوزوا حسب ما يقال المسح على الرأس مع وجود الحائل. ثم يقول صاحب العروة: ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن. لو لبس جوربين ولا يمكنه نزعهما، ولكن يمكنه نزع أحدهما، وقلنا بجواز المسح على الحائل عند الضرورة، فما هو المشهور؟ فالحق مع صاحب العروة، لأنه لا يجب نزع حائل الزائد، لأن المسح على الحائل جائز عندهم عند الضرورة. الضرورة اقتضت أن لا يمسح على الرجلين، هذا كاف في أن يمسح على الحائل، ولو باختياره زود في الحائل، جعل هو لبس جواريب متعددة حتى يكون الدفء أكثر. وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، يعني لا بد أن يكون في الماسح رطوبة تؤثر في الممسوح. لماذا؟ لأن ظاهر رواية أبي الورد ونحوها إلغاء كون الممسوح هو ظاهر القدم، لا إلغاء بغية الشرائط، تبديل في الممسوح وليس توسعة في كيفية المسح. ولأجل ذلك لابد أن يكون الماسح ككف الإنسان فيه رطوبة، بل قد ولا يبعد أن يقال بأنه لابد أن يكون رطوبة الوضوء، أن يكون رطوبة الوضوء، فلا يكفي البلة الخارجية. المسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل أيضا يجب نداوة الحائل. المسألة 34: ضيق الوقت في رفع الحائل أيضا مسوق للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا، هذا ظاهره الاحتياط الاستحبابي، ولكن الصحيح أن ضيق الوقت ليس من مسوغات المسح على الحائل، لأن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم، وإنما رفع المشهور يدهم عن هذه القاعدة لأجل رواية أبي الورد ونحوها، ورواية أبي الورد تختص بفرض وجود عدو يتقى منه او ثلج يخاف منه على الرجلين، ولا يشمل فرض ضيق الوقت. المسألة الخامسة والثلاثين: إنما يجوز المسح على الحائل أيضا في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة. نعم، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخوف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك. يقول صاحب العروة: ضرورة التقية تختلف عن بقية الضرورات. في بقية الضرورات يعتبر عدم وجود المندوحة إلى آخر الوقت، فإذا أمكن للإنسان أن يمسح على رجليه بعد ساعة أو إذا ذهب إلى مكان دافئ، الآن هو في جو بارد فإذا يريد أن يتوضأ فيكون يمسح على الحائل على خفه على خفيه، ولكن ليس هناك ضرورة تقتضي ذلك، فليذهب إلى بيته وفي غرفته يتوضأ بماء حار ولا يحس بأي برودة. لماذا؟ لأن الظاهر من أدلة البدل الاضطراري أن البدل الاضطراري مشروع لمن عجز عن الواجب الاختياري، وحيث إن الواجب الاختياري صرف وجود الصلاة مع الوضوء في داخل الوقت من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يعجز الإنسان عن هذا الواجب الاختياري إلا إذا كان عجزه مستوعبا لتمام الوقت، يكون عاجز عن جميع الأفراد العرضية والطولية للواجب الاختياري. ولأجل ذلك إذا هناك مسألة قد يغفل عنها ذكر في باب الحج، أن المستحاضة قد تتمكن أن لا تطوف إلا بعد طهرها من الاستحاضة بعد أيام، فلا يجوز لها أن تعمل بوظيفة المستحاضة وتطوف، لا تنتظر إلى أن ينقطع الدم ثم بعد ذلك تطوف طواف اختياري. بالنسبة إلى الصلاة أيضا في أول الوقت هي مستحاضة، ولكن إذا انتظرت ففي أواخر الوقت تتمكن أن تصلي مع نقاء الدم مع انقطاع الدم، فلا بد أن تنتظر. إذا كانت جازمة بأنها لا تطهر فقد وصلت مع رعاية وظيفة المستحاضة فقد يكون هناك إطلاق مقامي، وهذا مما لا بد من الكلام فيه. وأما إذا هي شاكة، إذا هي شاكة فلماذا تبادر إلى الصلاة الاضطرارية؟ لماذا لا تنتظر حتى يتبين الحال؟ أما في ضرورة التقية العالم توسعوا، قالوا بأنه إذا ذهب إلى المسجد العام وليس هناك تربة يصلي على السجاد يسجد على السجاد، ولا يجب عليه أن يرجع إلى الفندق ويصلي في الفندق على التربة. نعم، لو كان في المسجد كما في مسجد النبي مكان في السجاد ومكان بلا سجاد رخام، فيمكنه أن يصلي في مكان الرخام ويصلي على الرخام، هنا لا يجوز له أن يصلي على مكان مفروش. لماذا؟ لأن الوارد في الروايات صلوا في عشائرهم، ومن يصلي في عشائر العامة وبين العامة فيراعي فتاوى العامة، وإلا صلوا في عشائرهم غصبا عليهم، يعني يعملوا بفتاوى الشيعة غصبا عليهم، فهذا خلاف ظاهر الرواية. صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، صلوا في عشائرهم يعني روحوا صلوا بينهم كما يصلون، وإلا ليس هذا تقية مداراتية في ضرورة التقية في موارد الصلاة، ليس سنتكلم إن شاء الله. التقية على قسمين، تقية خوفية وتقية مداراتية. في باب الصلاة والوضوء لا يعتبر تقية خوفية، تكفي التقية المداراتية أخذا بهذه الصحيحة، صلوا في عشائره، وإلا التقية الخوفية التي هي ظاهر عنوان التقية لها أحكامها وسنتكلم عن أحكامها، ولا دليل على الإجزاء في موارد التقية الخوفية، مثل من صام وكان في المسجد الحرام مثلا في شهر رمضان أو في غيره، فمن أذنوا والوقت باقي هم أصروا تعال أكل هذا التمر، أصروا عليه، هذا إذا أمكنه أن لا يقبل فلا بد أن لا يقبل، لأنه ليس من موارد التقية المداراتية. ما عندنا دليل صوموا بينهم كما يصومون، ما عندنا دليل. صلوا في عشائرهم، وإلغاء الخصوصية مشكل، ولأجل ذلك ما دام لم ينجبر لم يضطر لا يجوز له الإفطار، ولو بأن لا يذهب إلى المسجد الحرام في هذا الوقت كي لا ينجبر، أو إذا ذهب يطلع من وقت أو يشتغل بالصلاة، وأما إذا انجبر ما أكل شارع ألحوا عليه فتحوا فمه خلوا فيه تمر انجبر، إذا انجبر ولكن اضطراره يرفع التكليف، أما صومه لا دليل على صحته. وعليه فما يذكره صاحب العروة هنا يختص بالتقية المداراتية حسب المبنى الصحيح، لا نتكلم عن تمام جميع المباني، سنتكلم حول مباني بعض الفقهاء أنه حتى التقية الخوفية العمل الصادر في حال التقية الخوفية مجزئ. أنا أقول حتى على مسلكهم العمل الصادر حال التقية الخوفية متى يكون مجزئا؟ إذا لم يكن هناك مندوحة. هذا الكلام الذي يقوله صاحب العروة إذا أريد به موارد التقية الخوفية فلا دليل على عدم اعتبار المندوحة، فلا دليل على التوسعة فيه، تابع لمقدار الخوف. إذا أنت تتمكن أن لا تذهب إلى المسجد الحرام فلماذا تذهب؟ ابق في الفندق وصم كما الشيعة تصوم. إذا يمكن أن تطلع من المسجد أو يمكن أن تشتغل بالصلاة فلماذا تبقى هناك وتنجبر تأكل قبل أذان المغرب؟ فما يذكره صاحب العروة هنا لابد أن يختص بالتقية المداراتية التي هي مختصة بباب الصلاة. نعم، في باب والوضوء تابع للصلاة مساء. هنا نعم التقية المداراتية لا يعتبر فيها المنجوحة. صلوا في عشائرهم وإن أمكنكم الرجوع إلى منازلكم. صلوا في عشائر مطلق، ما قال إذا انجبرتم فصلوا في عشائرهم، صلوا في عشائر. فإذا لابد من التعليق على كلام صاحب العروة حينما يقول: وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة. هنا قال: وأما في التقية فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة، هذا خاص، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، هذا خاص بالوضوء والصلاة في موارد التقية المداراتية. نعم، في التقية المداراتية أيضا نقول صلوا في عشائرهم إذا كان في مسجدهم، في مسجدهم مكان يصح السجود عليه. صلوا في عشائرهم لا يقتضي أن تذهب وتصلي على الفرش. قال صلوا في عشائرهم، ما قال صلوا كما يصلون. ما دام يقتضي الامتثال الأمر بالصلاة في عشائرهم التقية وترك الواجبات الأولية مثل السجود على ما يصح السجود عليه، نعم جائز. نصلي في عشائره، لا يلزم أن نكون مضطرين إلى الصلاة في عشائره بعد إطلاق هذا الأمر. ولكن إذا كان هناك مكانان في عشائرهم، يعني هذه الغرفة مفروشة ولكن الغرفة اللي بصفها مو مفروشة، وبلا مشكلة يمكنني أذهب إلى تلك الغرفة وأصلي هنا وأمتثل قوله عليه السلام صلوا في عشائرهم. نعم، إذا كان مقتضى المدارات معهم أن أصلي هنا، نعم. لا، المدارات معهم إذا كان إعلان أنه شيء خلاف المدارات لا يعلم. صلوا، لأنه قال صلوا في عشائرهم، فإذا كانت الصلاة في عشائرهم تقتضي السجود على ما لا يصح السجود عليه جاز ذلك. لا، شيعي ولكن مو ضروري دائما يبرز المخالفة معهم. يعني مو تاركين للصلاة، لا صلوا في عشان يعني يصير تودد بيناتكم، تودد وتعاطف، هذا هو. فصلوا في عشائرهم، فإذا كانت الصلاة بينهم تقتضي عدم رعاية السجود على ما لا يصح السجود عليه، نعم يجوز ذلك. وإذا كانت الصلاة معهم تقتضي أن نتوضأ أمامهم وضوءا حسب كما هم يتوضؤون قد يجوز ذلك. وإن كان لنا كلام في تفاصيل هذه المسألة نشير إليها. أولا نقول في ذلك الزمان مو معلوم أنه كان عادة لا الأماكن لا يصح السجود عليها، لأنه لم يكن هناك مثلا الأراضي كلها مفروشة، بل كانوا يخلون حصر وبواري، فذلك الزمان ما كان هذا الأمر صلوا في عشائرهم ينعقد له دلالة اقتضاء في عدم رعاية السجود على ما لا يصح السجود عليه. هذا بالنسبة إلى الصلاة. أما بالنسبة إلى الوضوء فالإمام قال صلوا في عشائرهم، ليست الصلاة في عشائرهم ملازمة للوضوء أمامهم. أكو ملازمة يتوضأ في بيته ويصلي في عشائره. إذا كان هناك ملازمة عادية بين الصلاة في عشائرهم وبين الوضوء أمامهم، نعم يتوضأ كما يتوضأ. فإذا كل الوضوء ممكن يكون وضوءه مثل وضوءهم، في غسل يديه يغسل يديه من الأصابع إلى المرفق.
رواية
الوالد
هي
البرودراء
أو
الخوف. يا رواية. إلا من عدو. رواية أبي الوالد غير. رواية ضعيفة. إلا من عدو تتقيه. ولو عملنا برواية أبي الوالد يعتبر حينئذ عدم المندوحة. كما في ثلج تخاف منه على رجلك. أكو ثلج أخاف على رجلي، بعد الساعة يمكنني أن أتوضأ في الغرفة الدافئة وضوء عادي، لا يجوز لي المبادرة. فما هو الفرق بين الضرورة الخوفية والضرورة الخوفية من العامة وسائر الضرورات؟ نحن قم لم نعمل برواية بالوقت، نعمل بمقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أنه لا فرق بين التقية الخوفية وبين سائر الضرورات. يعتبر
الرواية صلوا عشائرهم، أو هذه الرواية صلوا عشائرهم،
صلوا في عشائرهم،
يعني في رواية أخرى،
رواية أخرى ما أدري، صلوا في عشائرهم،
صلوا عشائرهم،
صلوا في مساجدهم، صلوا في مساجدهم، صلوا في عشائرهم. عمدة الرواية هذه صلوا في عشائرهم. خلاصة ما أقول في التقية الخوفية، ما عندنا دليل على الإجزاء أولا كما سنبين إن شاء الله، وهذا هو الحق الموافق ل فتوى السيد الخوئي والسيد السيستاني وجمع من العلماء، وخلافا لما اشتهر بين بعض الفقهاء. التقية الخوفية ليست مقتضية للإجزاء أبدا، ولو قلنا بالإجزاء لكن لا بد من الاقتصار على موارد عدم المندوحة. ما هو دليلكم على أنه أكو توسعة في ضرورة في أكو توسعة في الضرورة الناشئة من التقية؟ يا صاحب العمر ما هو دليلكم على ذلك؟ شنو فرق بين إلا من عدو تتقي وبين قولي وبين إلا من ثلج؟ في الثلج تعتبر عدم المندوحة، لماذا في العدو لا تعتبر عدم المندوحة؟ تقول إذا أنا باختياري أذهب إلى العدو وسلم عليه، العدو الوهابي وسلم عليه، وهناك أريد أصلي، قل ليش أصلي هناك؟ أنتظر وأطلع بعد ساعة أصلي في بيتي براحتي وصلاة اختيارية. أما في الضرورة المداراتية التي لا، في التقية المداراتية التي ليست من موارد الضرورة، مدارات وليس الضرورة، هناك نعم الترغيب إلى الصلاة في عشائرهم مطلق، ولو أمكننا الصلاة في بيوتنا وبمقدار يقتضي الصلاة في عشائرهم عدم رعاية الأحكام الأولية نلتزم بذلك لا أكثر. فلا بد من التأمل ومن أنه هل كانه في ذلك الزمان الصلاة في عشائرهم بين الصلاة في عشائرهم وبين الوضوء أمامهم ملازمة عادية، وهذا غير بعيد، لا يبعد أن يكون هناك في ذلك الزمان ملازمة عادية. فإذا كان هناك ملازمة عادية فنلتزم الملازمة بجواز الوضوء كوضوئهم، حينئذ نقول حتى لو أمكن أن أصلي في بيتي بعد الرجوع لا يجب ذلك في مكان التقية إذا كان هناك مكان يعني مستور. في الحمام أكو مغسلة يمكنني أتوضأ هناك، أطلع من الحمام وفي مغسلة المطبخ قال لي الجماعة يشوفوني ألي أتوضأ مثل وضوهم؟ هذا ما يجوز، لأنه في مكان التقية أكو مندوحة. ولا يعني قوله صلوا في عشائرهم هو لا يقتضي أن أتوضأ قدامهم وأتوضأ في مكان أختفي عنهم وأتوضأ وضوءا شيعيا.
يا خنا إذا قلنا صلوا في عشائرهم يقتضي أن أسجد على ما يسجد لا يبقى لها مورد،
هذا هو إشكالي. أنا أقول مو معلوم في ذلك الزمان، في ذلك الزمان
حافلهم وخلاص. إذا كان هذا المراد
صلوا في عشائرهم بمقدار بمقدار أن يقتدي بهم، بمقدار يقتدي بهم ويقرأ لنفسه بهذا المقدار، يصلي في جماعة، صلوا في عشائر يعني شاركوا في جماعة، لا أنه يصلي في عشائر وحده، هم يصلون جماعة هذا يصلي وحده، يقول خب صليت في عشائر، لا صلوا في عشائر غيره أنه يعني اقتدوا بهم اقتداء صوري ولو أن تقرأ لنفسك. إذا كان هناك عادة الصلاة معهم وفي عشائرهم تقتضي عدم رعاية بعض الأحكام الأولية مثل السجود على ما لا يصح السجود على الفرضان، هنا يختفى. وأنا عندي إشكال في قضية أن السجود على ما لا يصح السجود عليه، هل كان في ذلك الزمان بحيث إذا نصلي في مساجدهم نصلي معهم ننجبر ما نسجد على ما يصح السجود على؟ مو معلوم، لأن في ذلك الزمان ما كان فرش مثل هذا الزمان، إما أنه مكشوف القاع مكشوف
أو
حصر وبباري، أما يجيبون من إيران يستوردون من إيران سجادات أو من تركيا، هذا ما كان في ذلك الزمان. دلالة الاقتضاء إذا اقتضت، وإذا كان في ذلك الزمان لا يوجد ملازمة عرفية بين الصلاة في عشائرهم وبين عدم رعاية مثلا السجود على ما يصح السجود عليه، لا يستفاد من قوله صلوا في عشائرهم عفوا إخلال بهذه الشرائط، لأن الحكم حيثي، ترغيب إلى الصلاة في عشائرهم ترغيب حيثي، مو أنه إذا ظهر بدع، إذا ظهرت بدع نصلي خلف مثلا مبدع سني كما هو يريد، مثل يقولون قذافي كان صلاته ما أدري، يقولون هو جاب فقه جديد يعني كان يفهم من الناس والعلماء يصلون وراه، هذا صلوا في عشان لا أقتضي هذا المقدار، هذا المقدار من الترغيب أن يصلي خلفهم بمقدار في ذلك الزمان كانت الصلاة خلفهم تقتضي الإخلال ببعض الشرائط، فالإخلال بتلك الشرائط مغتفر لا أكثر من ذلك. لا بد من دلالة الاقتضاء، وإلا هذا ترغيب حيثي إلى الصلاة في عشائرهم. لو كانت الصلاة معهم يقتضي أن يفطر صومه قبل الوقت هل يجوز؟ لا، من أين؟ هذا حكم، هذا ترغيب إلى هذا العنوان وليس ترغيبا إلى عناوين لا يلازم ذلك العنوان. ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات. السيد صاحب العروة يقول فرق آخر بين التقية وسائر الضرورات، أنه في سائر الضرورات يجب رفع المال رفع الضرورة. ظالم لا أتقي منه، ظالم يعني هذا سرسري، رجل سرسري غالب، يقول إذا أنت ما تعطيني فلوس ما أخليه تتوضأ وضوء شيعي، يقول أنا لا شيعي ولا سني لكن أنا أريد آخذ من عندك فلوس في شيء بهالطريقة. يقول صاحب العروة لا، ادفع فلوس حتى تدفع شر هذا الظالم السرسري. أما إذا كان هناك تقية، لا تقية حينئذ لا يجب دفع المال لدفع التقية، لا اعمل بالتقية ولا تدفع ولا فلس. نقول يا سيدنا أما بالنسبة إلى أنه يجب دفع المال لدفع سائر الضرورات، هذا يتعلق ببحث أنه هل لا ضرر يرفع الوجوب وجوب الوضوء الضرري أم لا. وأنا أدفع فلوس لذلك الظالم فيصير وضوئي وضوءا ضرريا، هل لا ضرر يرفع الوجوب عن الوضوء الضرري أم لا؟ الأعلام عادة يقولون الوضوء الضرري يرتفع وجوبه بقاعدة لا ضرر، ولكن ورد في مورد شخص لا يجد ماء ولا بد أن يشتري الماء ولا يبيعه شخص إلا بألف درهم مثلا، الإمام يقول ادفع الفلوس واشتري الماء. الأعلام كالسيد الخوي ذكروا أن هذا حكم خاص بمن ليس واجدا للماء ولا بد أن يشتري الماء بثمن غالي بثمن مرتفع. هنا يوجد نص خاص على وجوب تحمل الضرر، وأما في بقية الموارد نلتزم بتطبيق قاعدة لا ضرر، ومنها هذا المورد، هذا المورد الذي يوجد ظالم يمنعني من الوضوء بالمسح على الرجل. طبعا هذا الكلام مبني على تطبيق قاعدة لا ضرر على مثل المقام، ونحن قلنا بأنه ما دام لا يصل إلى حد الحرج يجب الوضوء، لأننا أشكلنا في تطبيق قاعدة لا ضرر على هذه الموارد. أولا أشكلنا في استفادة نفي الحكم الضرري، واحتملنا أنه نهي عن الإضرار بالغير، وثانيا نناقش في المصاديق، نقول بذل المال لامتثال أمر المولى لا يعد ضررا. الناس يبذلون أموالهم، يروحون أوروبا أمريكا ما أدري وين للنزهة، من رجعوا ما يقولون تضررنا، ليش؟ يبذلون أموال هائلة، يروحون سفرة إلى ما أدري وين، من يرجعون خسرنا تضر، لا خسارة ولا ضرر، رحنا هناك وهم صار نزهة الناس يروحون زيارة الإمام الرضا ويبذلون أموال، من يرجعون ما يقولون تضررنا، مع أنهم يصرفون أموال بالأربعين. الناس شوف جماعة ذي منا من 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 السعودية من سائر البلدان راحوا للعراق بذلوا أموال ويمشون بيادة، ويا ليتنا كنا معهم، وإن شاء الله تكونون معهم. خب يبذلون أموال، اللي يبذلون أموال لزوار الحسين عليه السلام حينما يمشون في هذا، يبذلون أموال يطبخون أطعمة، ما يقولون تبررنا، هذا ضرر؟ هذا ضرر؟ هذا ضرر؟ أبد مو ضرر، أبد مو ضرر، لم يتضرر أبدا. الضرر هو النقص الذي لا ينجبر، الضرر النقص المنجبر ليس ضررا، ولا أحد يحتمل أنه تضرر. يبذل ملايين ومرتاح نفسيا، شنو قيمة الفلوس في سبيل زيارة الحسين، في سبيل إقامة العزاء على الحسين عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى قال توضأ، فأنا إذا هذا ظالم يمنعني من الوضوء أدفع إليه 1000 ريال حتى يخليني أتوضأ وأصلي مع الوضوء، ما دام لا يمنع ذلك. إذا كان كثير كلش مثلا ملايين، فالناس يقولون أنت لست واجدا للماء، أنت لست قادر على الوضوء، أو أقع في حرج. نعم، وإلا فالظاهر أنه ما دام لا يقع الإنسان في حرج يجب عليه ذلك، أن يتحمل ويبذل هذا المال. فالحق مع صاحب العروة خلافا للاستبقاء، ولكن إشكالي على صاحب العروة أنه لماذا في رفع التقية قلت لا يجب بذل المال؟ لا فرق بين التقية الخوفية وسائر الضرورات. في التقية المداراتية نعم، صلوا في عشائرهم، صلوا في عشائرهم، ما قال إذا أمكنك أن تصلي بنحو لا يراك أحد بأن تبذل مالا فيجب عليك ذلك، قال لا روح صلي في عشائره. ففي التقية المداراتية التي لا تحدد بالضرورة، ضرورة أو غير ضرورة ماكو فرق، لا تحدد التقية المداراتية بأن تكون عن ضرورة، فهنا نلتزم بأنه لا يجب بذل مال. أما في التقية الخوفية، التقية الخوفية نعم،
إذا هي ناظرة الأدلة الأولية التقية الخوفية، من وين التقية بخصوص عدم المخاوف؟
لأن التقية من باب الضرورة غير التقية من باب الضرورة، وإلا لو أمكن للإنسان أن يعمل بوظيفته، مثلا يمكنه الاختفاء في بيته والصلاة كصلاة الشيعة، فإذا ذهب إلى المسجد الحرام مثل الصوم يمكنه أن يبقى في غرفته ويصوم كصوم الشيعة، ولكنه ذهب إلى ضيافتهم، ضيافة الملك، وهناك انجبر أن يفطر من وجهه. أدري له ويدري ويدري، فهذا يقول التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له. يا بأ أنت باختيارك تروح ذاك المكان، فإذا أنت باختيارك تروح ذاك المكان، والملك يقول يقدم إليك طعام حرام مثل النبيل، مثل السمك اللي لا فلسلة، تأكل؟ ليش أنت باختيارك رحت هناك؟ ليش أنت ما كنت مجبور؟ لا يمكن التمسك بعمومات التقية الخوفية لجواز ذلك فضلا عن الاستزاء بهذا الصوم اللي أفطرت من وقت، بتلك الصلاة التي أخللت بواجباتها ما لم يكن هناك مقتضى التقية المداراتية المستفادة من قوله عليه السلام صلوا في عشائرهم. التقية الخوفية لا تصدق، لا تنطبق على من يتمكن من عدم روح إلى مكان التقية. ليش تروح؟ شنو الداعي تروح هناك وتدعي أنت مجبور ولا تروح؟
صحيح، هذه الأمور فيها
نعم خصوص التقية المداراتية لها أحكامها، واستفدنا هذه الأحكام من جملة واحدة: صلوا في عشائرهم، صلوا في مساجدهم. هذا محصل هذا البحث وتفاصيل البحث عن التقية المداراتية والتقية الخوفية، إن شاء الله ستأتي بعد العطلة. فأنا أشوف إذا نبدأ ببحث التقية الخوفية ما نتمكن من إنهائها، ولأجل ذلك أنا أقرأ هذه المسألة وأصل إلى بحث التقية الخوفية، وأعطل إن شاء الله إلى ما بعد 40. إيش وقت يصير شيخنا؟
إلى بعد وفاة النبي ولا بعد 40؟
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليلة الاثنين، زين؟
هو ربيع يدخل في يوم الجمعة.
فليلة الاثنين نبدأ. ليلة الاثنين حتى فأقرأ هذه المسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها، لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال. إذا كان هناك تقية مداراتية، لو فرضنا تقية مداراتية وأخل بالتقية المداراتية فلا وجه للبطلان، مثل أن التقية المداراتية تقتضي أن لا أخذ التربة وياي في مساجدهم، ولكن إذا أخذ التربة وياي حتى في المسجد الحرام شي يصير؟ غير أن ذاك لا أبد ما يهدمون، غير أن ذاك الشرطي يباوعني بشكل مغضب فليكن، ذاك يبغض الشيعة ويعتبر الشيعة مشركين، الله يلعن اللي رباهم على هالتربية. خب شنو فرق تقية مداراتية ما يخالف، أما أنه أبد ما يسبب ضرر علي حتى لو يستني يوم لو يومين فليكن، شنو إيش فيه؟ ليش صلاتي تقوى؟ أنا أخلي التربة في المسجد الحرام، ما أقول واجب، لا أقول لماذا يقال بأن هذا حرام ويبطل الصلاة؟ لا، إذا لم يكن هناك تقية خوفية تصل إلى حد القتل والإبادة، إبادة الشيعة أو إبادتي، لماذا نقول بأنه حرام؟ يسجنوني، خل يسجنوني، إيش فيه؟ أروح الناس يوم لو يومين ويطلعوني بعد. فأما إذا كان هناك تقية خوفية بحد يخاف على النفس حسب ما ذكر الشيخ يعدمون، هم ما يعدمون، هم ما يخالف، إذا صار هذا هو الفرق فإذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنفس، هذا الفعل منهي عنه لأنه مستاق لتعريض النفس على الهلاك. فإذا حرم وأنا كنت متعمدا فيكون وضوئي باطلا، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما عليه السيد الخوي، أو قلنا بأن الأمر والنهي يجوز اجتماعهما، لكن إذا كان الشخص متعمدا في ارتكاب الحرام فلا يتمشى منه قصد قربا. خب إن شاء الله بقية المسائل نتكلم عنها في ليلة الاثنين، والحمد لله رب العالمين.